بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت في الصيام وقفنا عند يجوز الحاجة والنفساء أن يصوموا يد عليهم القضاء. خلصنا المسألة دي واللي بعدها في صفحة 469 الحائض إذا طهر قبل الفجر ونوت الصوم صح صومها بدون غسل.
إذا انقطع دم الحيض أو النفاس ونوت المرأة الصوم قبل طلوع الفجر فصيامها صحيح عند الجمهور، ولم يتوقف صحة صومهما على الغسل.
طيب يبقى المسألة دي مهمة، إن امرأة متزوجة وسبحان الله وطهرت قبل الفجر مثلا، لا عفوا ده هي في الحائض، ماشي هو برضه في الجنوب يعني. المهم انه امرأة حاضر وطهرت قبل الفجر ولو بخمس دقائق عشر دقائق، لقت عامه الطهر يعني القصة البيضاء او الجفاف، اذن الفجر هي ما اغتسلتش، اذن الفجر وهي ايه لم تغتسل وقعدت بعد الفجر نص ساعة ساعة او نامت راحت عليها نومة شافت عامه الطهر كده في السحور او قبل الفجر نص ساعة وقالت انام شوية، صحيت مثلا ضاع عليها فجر مثلا او بقى صحيت الساعة 8 9 وهي كانت شايفه عنده طول الساعه كام؟ قبل الفجر بربع ساعه نص ساعه، صومها صحيح. حتى لو صحت على هذا الحال الصوم صحيح وتقوم تغتسل وتصلي صلاه الصبح ده واحد منها وتكمل صيامها. معايا؟ طب لو طهرت قبل الفجر ونامت برضه وصحت على اذان الفجر وبعدين ربع ساعه نفس القصه، الصوم صحيح. يعني عايز اقول اللي هيصحى على جنابه او على حيض، لكن الحيض انقطع. طيب واحده بقى الحيض اللي انقطع عندها يعني اذان فجر اذن وهي كان لسه عملت طول ما شفتهاش وفي حاجه بسيطه كده وبعد نص ساعه من اذان الفجر لقت الجفاف تماما، تصوم؟ لا ما تصومش. ان شاء الله يكون عدى دقيقه، فاهماني؟ يعني هي مساله تتوقف على دقائق، لو قبل الفجر بخمس دقائق شافت عملت الطول خلاص يبقى اليوم الجاي صح الصيام، سواء اغتسلت او اخرت الغسل مثلا ساعتين ثلاثه. معايا؟ والعكس الاذان الفجر اذن وهي دخلت عشان تشوف علامة التوه فوجدت ايه؟ حاجة بسيطة لسه، افرازات بسيطة البنية دي اللي بتبقى في نهاية الحيض. مفيش نص ساعة من اذان الفجر لقت الافرازات دي انقطعت تماما وشافت علامة التوه، راح اليوم بقى. خلاص ما ينفعش صوم. ان شاء الله يكون لسه الفجر ايه؟ مأذن اهو، خلاص ما ينفعش. معايا؟ عشان في ناس ايه شوية عندها الحتة دي بتبقى بهوا نفس. يعني طب خلاص انا كان بيأذن ساعتها كان انا دخلت، لا ما ينفعش، مش انا مش يعني خداع النفس ممكن، لكن يطادعون الله لا، ما حدش يقدر يطاع الله. طيب لابد ان انا اكون ايه؟ اذن الفجر عليا وانا قد رايت علامه الطهر. قبل اذان الفجر لابد ان اكون رايت علامه الطهر. اغتسلت ما اغتسلتش مش دي القضيه، المهم ان انا ارى ايه؟ علامه الطهر. طيب. المسألة اللي بعد كده من أكل أو شرب، اتفضل.
من أكل أو شرب أو جامع ضامنا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال: لا بد من قضاء.
خلي بالك ده كلام مين؟ هشام. ده كلام هشام، مش كلام أسماء بنت أبي بكر، عشان بس الحديث يبقى فيه كده. هنا قيل لهشام فأمر بالقضاء، ما قالش أمر، قال لابد من القضاء. يعني سنة مسألة فيها إيه؟ تعليق كده، ما قالش أمرهم لفظة صحيحة صريحة، لا، لكن قال لابد، يعني إيه بانت إن هو اجتهد منه لابد من القضاء. عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بين أهل العلم نزاع في هذه المسألة، فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب القضاء على من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، وحجتهم الآية الكريمة وحديث أسماء في البخاري كما تقدم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة ومالك وشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وخالفهم في ذلك آخرون قالوا: ليس عليه قضاء ذلك اليوم ويتم صيام اليوم. واستدل لقولهم بحديث ابن عباس الذي ذكرناه في الباب، وهذا قول أهل الظاهر وشيخ الإسلام ابن تيمية.
يعني شوفي سبحان الله العلم الأربعة، لا إيه حتى لو زم يبقى إيه عليه القضاء ويبقى اليوم راح، وشخص تيمية وغيره قالوا لا، هو ان هو اخطا ساكن المغرب اذن وما طلعش مع المغرب. ساعات تحصل غيبه في الطياره واحد لو ساكن درجة الدنيا مثلا غيمت أو في مكان ما فيهوش أذان أو إيه هذا، وأعتقد أذان أذن يأكل ويشرب مع تحري الوقت يعني أما حد يتحرى ويكون عنده يعني صدق مش عايز يعرف الوقت مش إهمال مش لا مبالاة مش قابل تهالي اللي هو دازم هو داخل على الأكل لا يعني هو تأكد فعلا وتحرى الوقت وكل ده وظن يقينا إنه الشمس غربت أو إن الفجر لم يطلع بعد فحصل إنه كان في جماع أو أكل أو شرب إيه طبعا نرجح كلام شيخ الإسلام تيمية إنه موافق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن الناس الخطأ والنسيان استقرأ عليه فضلا من حديث أسماء بنت أبي بكر فيه قول هشام وليس فيه دليل صريح واضح على أنه كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأي معايا كده
والذي أختاره في ذلك ورجحه هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وموافقه أن من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر لا قضاء عليه ولا كفارة قال لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهذا إن لم يفرط أما إن فرط في تحري معرفة الوقت فالذي يرجحه وما ذهب إليه الأئمة الأربعة من وجوب قضاء اليوم
يبقى هنا الضابط إيه؟ التفريط وعدم التفريط الفرط هي هيعيد اليوم استهان كده ويلا قال أنا بتالي المغرب عز واحد داخل العك ده يعيد قال أنا بتالي كده فات بس ما نزلش مشرب بقى وشربتها وأنا إيه بعد كده أنا بقى تبص على النبه ولا تبص على ساقية بدأ عز زي ما ده اسمه إيه؟ تفريط ده لازم طبعا تعيد لكن كان شخص فعلا يقينا يقينا متأكد إن الشمس غربت يقينا متأكد إن الفجر ما طلعش ده ما عليهوش يعني يصوم اليوم خلاص ما عليهوش لا إعادة ولا كفارة ويكمل يومه عادي صيامه وده مش قول الشيخ الإسلام تيمية لما أخذ هذا القول هو قول مين؟ كان عندي في الصفحة 472 سعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحاب والخلف وهؤلاء كلهم يقولون هذا يعني أقصد هو مش منفرد عن الأئمة الأربعة بس بجيب دايما عشان إحنا ماشيين على الفقه المقارنة فبجيب مقارنة الأئمة لكن هو أصلا سلف يعني خلف قبل الأئمة دول كلهم ذكر هذا المثال بس فدي المسألة في أي إشكال هنا؟ في أي سؤال؟ حاجة مش واضحة؟
طيب الصائم يصبح جنبا هل يصح صومه أم لا؟ عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلوم ثم يصوم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلا أبا هريرة فرددت عليه ما يقول قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك قال نعم قال هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك قال نعم قال هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم
طيب يعني الحديث هو ده مشهور كده في صحيح مسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم يعني والحائض نفس الشيء اذا صح يعني حصل جماع قبل الفجر وبعدين الانسان نام او حصل اي حاجه او كسل شديد ومستحمى واذن الفجر هو ايه جنب ما واستنى شويه وقام اغتسل صلاه الفجر وصلى مفيش مشكله يعني اذن الفجر عليه هو ايه بس خلاص انقطعت الجماع يعني مش فاهم جماع خلاص نهى الجماع انتهى قبل الفجر خلاص لكن هو جنب المفروض يستحمى مش يغتسل وقعد شويه ارتاح شويه ولا نام شويه راحت عليه نومه اذن الفجر وعدى على نص ساعه ساعه قام استحمى مفيش مشكله يغتسل ويصلي لو راحت عليه نومه خالص راح من الفجر برده يصوم صيام ايه صحيح. خلاص واضح مزولة ايه ها. طيب
ما يباح للصائم؟
قال ابن دقيق العيد انه صار ذلك اجماعا او كان اجماعا يعني كان اجماع فيها ما فيش خلاف من اهل العلم. طيب ما يباح للصائم؟ ها
واحد الغسل يجوز للصائم الاغتسال سواء كان الاغتسال تعبدا كالاغتسال من جنابة أصابته قبل الفجر باحتلام أو جماع أو اغتسال الجمعة ونحوه أو كان الاغتسال تبردا من حر ونحو ذلك. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
أي كمان الحديث الثاني يضم الحديث الباب السابع.
عن أبي بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. اثنان أن يصبح جنبا يجوز
بعد ما اغتسل في حاجة الحر رجع عايز تستحمي في البيت عشان كانت صايمة ومتحطيش نفسك تحت المية ده في كمية حاجات بدع يعني في الصيام عجيبة على ذلك الصائمة ما تعملش إزالة يا ست سويت إيه بس اسمها إزالة الشعر شعر تحالين في المجمع اللغة بتاعي إزالة الشعر بس لو ما تزيليش الشعر بتاعك وانت صائمة وما تزغلش شعرك وانت صائمة وكمان في ناس عندها اعتقاد ما تزغلش شعرها حائض وما تزلش شعر الجسد وهي حائض كلها حاجات فاسدة وبدعة عن عز الله بيها وسلطان وبرضو كذلك في الصيام تقولك لا ما تسليش ما فيش إزالة الشعر من العانة بس لأن كنت تسبب يعني إصالة شعر أو بتاع فما تزلهاش لنفسها في وقت الصيام يعني لكن بس الجهاز للسبب ده مش حاجة تانية مش إن أنا صائمة ما ينفعش إن أنا واحدة عايزة تشيل إزالة شعرها من اليد مثلا أو من رجليها تقولك لا ابتسام ما تشيليش الشعر ذاته ابتسام ليه يا زت ما تفهميش ونفس القصة برضه واحدة أصابتها جنابة لا ما تشيليش الشعر مش عارفة واحدة أصابتها حق ناخد بالنا من كل ده ملوش أدلة إطلاقا ما نضايقش على الناس ولا نحارب شيء الله سبحانه وتعالى لم يحرم. طيب أن يصبح جنبا خلاص قلنا دي وسبقت المسألة المضمضة والاستنشاق برضه غير مبالغة أدخل أتوضى أتمضى وأستنشق بس إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث عندك أهو لقيت ابن سبرة
عن لقيت ابن سبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم.
طيب يبقى هو الحديث الواضح انه اصبغ الوضوء يعني كل جزء في من اعضاء الوضوء يعمم بالماء ده معناه اصبغ الوضوء لتعميم اي مواضع الوضوء بالماء جيدا بدون دلك ولا خدمه في الوضوء. طيب ويستنشق ويتمضمض بس الا يكون صايم ليه؟ لان لو انا العادي من غير صيام استنشق قوي لان كل دي المراخير كل ده يحصل فيها نظافه وطبعا بقى الحاجات العلميه اللي بعد كده اثبتوها ان الاستنشاق نفسه بيعالج الأحمية وبيعالج الزكام المزمن وبيعالج حاجات كتير جدا دلوقتي يعني قريبا جدا أقرأك الأبحاث يعني سمعت على الأبحاث دي. المهم فده العادي إنك تستنشقي جاء في الأيام العادية بحيث إنك تحسي ما دخلت من جوه خالص كده. في الصيام لأ ليه؟ لأن عرفتي كده المية تنزل حرق تفتح يبقى هستنشق بس على حرص ما أخدش أول مية جاية تقوم نازلة على حال أفطر يعني فيبقى استنشاق والمضمضة في الصيام يبقى فيهم شيء من الحرص. طيب إذا تمضمض فسبق
إذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه أو استنشق فسبق الماء إلى دماغه يفطر أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الطائفة إلى أن من تمضمض واستنشق من غير مبالغة فسبق الماء إلى جوفه فصيامه صحيح لأنه فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث لقيط المتقدم وهذا مذهب الحنابلة وأحد قولي الشافعي وابن حزم. وقال الطائفة يفطر بوصول الماء إلى جوفه بالغ في المضمضة والاستنشاق أو لم يبالغ لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه وهذا مذهب مالك والحنفية والقول الآخر للشافعي وقالوا لو كان نسيا أو جاهلا لم يفطر.
ها طبعا سماحة الشريعة تقولك إيه؟ تقولك إنسان مش قاصد ولا عنده أي نية يفطر ولا بالغ في الاستنشاق وفعل ما أمر الله به وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق في لحظة غفلة سبقت الماء ونزل على جرحه بقى طبعا صيامك صحيح وما يفطرش صيامه صحيح ويتم اليوم عادي جدا وعندك 478 نوع ترجيح. اتفضلي.
والذي ينشرح له الصدر وتطمئن له النفس ما ذهب إليه الحنابلة وابن حزم وهو إحدى الروايتين عن الإمام الشافعي أن من تمضمض أو استنشق من غير مبالغة ولا إسراف فسبق الماء إلى جوفه لم يفطر، لأنه فعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق كما جاء في الحديث، ولم يتعمد وصول الماء إلى جوفه فصيامه تام، والله تعالى أعلم.
في أي إشكالية؟ لما سألت الكحل الأخوات تقول لي بتبقى حاطة كحل أو بتاعت تحل على زيتها طبعا مش الشارع يعني الشارع مغطية عليها، لكن لو في اللي هي على زيتها حاطة كحل أو استعملت الكحل ده يفسد الصيام ما يفسدوش. في أهل العلم قالوا لكن هو مفيش نص في المسألة لا بالإباحة ولا بالحظر، لكن احنا عندنا أمور وقاعدة نمشي عليها. هو الصيام إيه اللي حرم فيه؟ طعام الشراب، ترك طعام الشراب هذه الأشياء اللي هي يغذى بها البدن ويبقى فيها فائدة عائدة على البدن من تقوية الجسد إلى آخره، ده ممنوع منه. الكحل وصل إن شاء الله لن يوصل، هذا ده تغذية مالوش أي قيمة، يعني مش أي قيمة على منع الصيام. الله منع الصيام منع إيه؟ منع طعام الشراب، العلة إنه الإنسان يبقى فيه عنده تقوى وتعود إن حاجة مباحة قدامه وما يقربلهاش عشان يجوع ويحس الفقراء كما كانوا يقولون لنا. يعني أنا صغار كانوا لك الصيام علته إنك تحس بالفقير، طب الفقير يحس بمين؟ العلة الصيام مش كده، العلة ذكرها في القرآن أو الحكم أو المراد من القيام الصيام ذكر في القرآن التقوى. فالتقوى بتيجي أنا قدامي الحلال المباح طعام والشراب أمتنع عنه، يبقى الكحل مش داخل في الإيه؟ في الموضوع ده كله. الكحل إيه حصل لو وصل الجوف ما فيهوش حاجة يعني، وده كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره. عندك التعقيب والترجيح في 480.
أرى والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه الشافعية والحنفية وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية من جواز الكحل للصائم وأنه لا يفطر هو الصواب، لأنه لم يرد نص في المسألة، فالأصل براءة الذمة وبالله التوفيق. خمسة، القبلة القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملك كوم لإربه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت.
طيب الحمد لله نزاد دلوقتي اللي قبله هم صائمين هم صائمين. شو ما كانش هم نزاد. الحمد لله راجل يقول لي يعني يخرج ويرزع هم مش هزيد. فخير يعني. عشان ما نزعش المسألة شخصية وما عاد ندور على بحث ونعمل ايه مش عارف ايه. لا يعني انا ذكرتها بس كده وما عارفه ان ملهاش استعمال عندنا بس يعني لابد من ذكرها.
أبي يا ستي إذا قبل الصائم؟
لا يعني طبعاً إذا ما فيش مشكلة إذا قبل زوجته واحد مجرد خليه راجل كان عايز يجيب له حاجة فرحان بيها أول يومين ولا حاجة وبعد كده مع السلامة. المهم أنا وحصلت عندك ثلاث أحوال كملي.
إذا قبل الصائم فلا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال.
فدينا فرايح بس عروسة جديدة يعني غير كده ما أعتقدش بقى
فيه أحدها أن يقبل فلا ينزل مني أو مد فلا يفسد صومه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
دي أول حالة إنه قبل الزوجة ولم يمزي وفيش مزي ولا مني. خلاص فيش خلاف بين أهل العلم إنه فيش مشكلة كده بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عنه عائشة. الحالة الثانية
أن يمني فيفطر عند جمهور أهل العلم إلا ابن حزم الظاهري، وحجة الجمهور قول الله تعالى في الحديث القدسي ويدع شهوته وطعامه من أجلي، ولا ريب أن من قبل فأمنى لم يدع شهوته. الحال الثالث أن يمزي، اختلف العلماء في ذلك وذهب مالك وأحمد إلى أنه يفطر، وحجتهم أن المذي خرج لشهوة فأفسد صومه كالمني، وخالفهم في ذلك آخرون قالوا لا يفطر، وحجتهم أن المذي خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأهل الظن.
طيب يجوز التعقيب والترجيح كده. الحالة الأولى ما فيش نزاع إن هو ما حصلش حاجة خالص، مجرد قبل زبطه مش ما فيش مشكلة. الحالة الثانية طبعا هيفطر لأنه مني. يعني الحالة الثالثة اللي فيها الخلاف الشديد يعني، وطبعا عنديش دليل على إفطاره.
أرى صحة ما ذهب إليه الجمهور من أن الصائم إذا قبل فأمن فسد صومه للحديث القدسي المتقدم في الباب. أما المذي فالذي يظهر لي أن الصواب مع ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة وابن حزم من أن الصائم إذا قبل فأمذى لم يفسد صومه، لأنه لا يوجد دليل تقوم به الحجة على أنه يفطر بالإمذاء. أما قياس المذي على المني فلا يصح لمخالفته إياه في الأحكام.
في اختلاف الأحكام ما ينفعش قياس هنا، يعني حكم مني غير حكم مذي كل شيء. ما أقدرش أعمل إيه؟ نفس الحكم وأعمل قياس، لكن طبعًا يعني هذا عايز الأمور أفضل، لأن برضه من الشهوة اللي الله سبحانه وتعالى قال فيها طعامه وشهوته من عجبه، فبرضه المفروض هو ايه يعني يبعد عن هذه الامور كلها. الحقنة لغير التغذية، سألني كتير واحدة بتاخد حقنة معينة عندها سكر، بتاخد حقنة مش عارفة عندها ايه، بتاخد حقنة اللي هي الحقنة بتبقى في مش تغذية مفيهاش فيتامينات يعني، ايه حكمها؟ ناس المرضى اللي بتاخد حقنة في رمضان، حقنة الصداع زي حالاتي، حاجات زي كده، نعمل ايه؟
ذهب أكثر أهل العلم لأن الحقنة تفسد الصوم إذا وصل الدواء إلى الجوف، وحجتهم قياس الحقنة على الطعام والشراب، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية. وقال الشافعية يفطر بالحقنة سواء وصلت إلى جوفه أم لا، وخالفهم في ذلك آخرون قالوا لا يفطر الصائم إذا احتقن، وحجتهم أنه لا دليل من كتاب وسنة ولا إجماع على أن الصائم يفطر إذا احتقن، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهم.
في نزاع من أهل العلم على أن الحقنة إذا وصلت إلى الجوف، ما الجوفة توصل منين؟ إيه؟ ما توصل عن طريق هي توصل إزاي الحقنة عن طريق الجوف؟ لا الحاجة اللي في حاجات بتوصل، لا المفروض توصل الدم على طول. إذا المفروض تتاخد في الوريد، لو كاريو في الوريد، حبيش الدكاترة معانا هنا؟ لا أنت العضلة هي بتوصل الدم، وريد. عمال هنا ابو حمالي الشافع بيقول الحقنة سواء وصلت الى جوفي ام لا، انا مستغرب، انا عارفه ان الحقنة المفروض تمشي بالدم على طول. طيب لا الجوهر الكحل هينزل، الحته دي كلها مفتحه على بعض، لكن
هو جعله افطر سواء وصلت
ام وصلت. طبعا لا قبليهم الائمه الثانيين قالوا لا اذا وصلت الى الجوف وحجتهم قياس الحقنة هذا اللي هو الحنفيه المالكيه لكن الشافعي قال وصلت او لم توصل. طيب في يعني هو عموما انا مش مرجحه القول ده طبعا لان الحقنه ما كانش للتغذيه. هرجع تاني لاصل المساله والقاعده اللي بنينا عليها، هو الله سبحانه وتعالى اراد ان الاشياء اللي فيها تغذيه للانسان طعام وشراب يوصل عن طريق الدم او عن طريق الحقنه، هو ده. لكن انا دلوقتي واحده بتروح حقنه للصداع مثلا زي، طب ما هو ما نظام الاكل يعني واصل هيوصل الجوف يعني لعل يقصد الشافعي انه يوصل الجوف عن طريق الدم يعني. طيب ما هو الفيتامينات والحاجات دي ممكن، لكن انا دلوقتي مش باخد فيتامينات، واحده عندها مرض معين ده سكر عندها ضغط عندها صداع خدت حقنه، شيء علاقه بالطعام والشراب ليه يقول عليها فطره؟ نشوف كده التعقيب صفحه الترجيح 485.
والذي يرجح بعد ذكر هذه الاقوال والمذاهب وما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه والامام ابن حزم من ان الحقنه ان لم تكن للتغذيه فلا تفسد الصوم، لانه لم يرد في المساله نص من كتاب او سنه، فلو كانت الحقنة تفطر لبين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام قال تعالى وما كان ربك نسيا.
نعم يعني سبحان الله المفروض الأمور دي لو هي فعلا هتفطر النبي صلى الله عليه وسلم خلاها يعني مسألة لازم تبقى واضحة للمسلمين، مش يعني مسألة عبادة وركن أركان الإسلام، ولو كده كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها، فما عنديش دليل فضلا عن أن حتى بقياس العقل الحقنة غير الفيتامينات ما فيش أي تغذية للجسم. اتفضل. لا المحاليل لا ما ينفعش، لا المحاليل خلاص تفطر بقى وتعيد اليوم، لا انا وصلت للمحاليل ما ينفعش تصوم، ده حرام حرام عليا كده قتل نفس. لو وصل واحده على اولى محاليل دي معناها ان عندها مثلا هبوط في الضغط رهيب بعد ممكن تقتل نفسها، طب ليه كده؟ ما ينفعش.
الحجامه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
يا جماعه عشان بلاقي فتاوى على النت دلوقتي ان المحتجم الراجل اذا احتجم صيامه يعني يفسد، بلاقي فتاوى كده عجيبه يعني سبحان الله، ده الحديث صحيح يعني حديث الصحيح، فمش عارفه يعني منين الفتاوى دي بتيجي انا مش عارفه. قول يا ست
سهلة
سهلة الاولاني حديث على عبد الله بن عباس النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، حديث صحيح. فانا مش عارفه اي اساس اللي بيفتي يقول اللي يحتجم وهو صائم يفسد فيها يعني. معلش انا عندي حديث بخاري ومسلم، قول ابن عثيمين على عيني وعلى راسي، قول ابن تيميه على عيني وعلى راسي، الائمه كلها على عيني وعلى راسي، بس قول رسول الله فوق كل هؤلاء. ولا حد عنده اختلاف؟ الائمه على عيني والراس من فوق، مش حد في الدنيا يحب الائمه ويحترمهم زي اهل السنه، لكن السؤال دلوقتي قول الامام مقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا قول واحد، انا عندي حديث بخاري ومسلم صحيح وضوح الشمس عن ابن عباس النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. انتهت القضيه، وعندي حديث انس اللي بعده. أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، لو كان سبب له ضعف بس. ده فين؟ أدي حديث أنس يعني دليل عن إنه إيه؟ صائم. أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ سؤال واضح، أنس قال لهم لا إلا إذا كان واحد ضعيف، لأن الحجامة بتخرج دم فممكن تضعفه، الضعف ممكن يؤدي إلى إيه؟ لكن واحد صحته كويسة شو الدم يخرج من ورق الصور فيه ما شاء الله. طب ايه المشكلة؟ انا اسأل لا قالي ده حديثين التاني هداني برضه ايضا في البخاري حديث ابن عمرو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 خلت من شهر رمضان الى البقيع فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوب.
ايه اللي بقى ليه قال على كده افطر الحاجم والمحجوب هنا ليه؟ هل في تعارض من الحديث؟ لا مفيش تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوب هنا ليه؟ عشان ان هو وراء منه حاله ضعف اذا كان صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى منه حال ضعف شديد فقال لك افطر حاجه محمود يعني انت دلوقتي تعبت نفسك ومريض والمريض والتعبان ما ينفعش ان هو يحتاج ان انت تضعف نفسك زياده ما جاء عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والا النبي نفسه احتاجه هو صار هتيجي بقى ذهب جمهور اهل العلم
ذهب جمهور اهل العلم
خلص المساله وهنسالها
إلى جواز الحجامة للصائم وأنها لا تفطر واستدل لقولهم بما رواه أنس وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم كما سبق بيانه في أول المسألة وهذا مذهب الشافعي ومالك والحنفية وأهل الظاهر وغيرهم وخالفهم في ذلك آخرون قالوا إذا احتجم الصائم أفطر وحجتهم حديث ثوبان المتقدم في الباب وأجاب الجمهور عنه بأنه حديث منسوخ وهذا مذهب الحنابلة وابن المنذر من الشافعي.
خلي بالك عشان في السعوديه في الغالب بيكتبوا الفقه الحنبلي يعني هو ده فقههم عندهم السعوديه تفقين على الفتاوى تكون في الفقه الحنبلي دايما هم علماءهم كده عشان خلاص هم كل واحد واخدين مذهب عشان ما يحصلش تضارب في الفتاوى بين العلماء فهم متفقين على الفقه الحنبلي في الفتاوى ففي الغالب هتلاقي فتاواهم موافقه للفقه الحنبلي قلما يعني يفرقوا عن هذه القضيه قال لك عشان الخلاف ونمنع الخلاف يعني طبعا المسألة واضحة وصريحة وبين الحديث إما أنه منسوخ وإما بعض أهل العلم قالوا زي السرقسي في المبسوط قال إذا لم يضره إذا احتجم الصائم لم يضره إلا على قول أصحاب الحديث يزن وراء النبي صلى الله عليه وسلم وبالحديث ده لكن هو في اللي هو ذكر أفضل حاجة هو محمود قال لك أصحاب الحديث سبحان الله وبعض الشافعية وغيره قال لما هو قال لك لا إذا مفيش ضعف خلاص إيه المشكلة فأفضل فيه نعم
تعقيب وترجيح الذي يترجح عندي ما ذهب إليه الجمهور منهم مالك والشافعي والحنفية وغيرهم أن الحجامة لا تفسد الصوم وذلك لحديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري هو صريح في جواز الحجامة للصائم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب هتيجي كمان كلام السائل الجراد لابن الشوكاني في صفحة 487 معلش قبل الترجيح
قوله تكره الحجامة أقول بمجرد كراهة التنزيه يجمع بين الأحاديث في أن الحجامة يفطر بها الصائم وبما ورد من الترخيص في ذلك فمن كانت الحجامة تضعفه كانت مكروهة في حقه وقد أخرج البخاري عن ثابت البناني أنه قال لأنس وساق حديث أنس ثم ذكر حديث أفطر الحاجم والمحجوم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم.
قال يعني في اقوال في الحديث ده منهم من قال انه نسخ ومنهم من قال ان هو كان في البدايه وبعدين رخص له ومنهم من قال كراهه التنزيه عشان ايه نجمع بالاحاديث لكن مش ممكن ارد حديث البخاري ومسلم بحديث ابن خزيمه عارف ان ابي داوود عارف ان يعني يقول على حديث الشاذلي اختلف ان الثقه من وثق منه فمش ممكن حديث البخاري ومسلم والحديث الثاني بتاع ابن عباس البخاري ومسلم وحديث انس البخاري مش ممكن ارد دول بحديث في حد ايه من المحدثين اقل درجه لكن العلماء قالوا بأن الحديث صحيح إما إن هو نسخ كان في بداية الأمر ثم رخص في الحجامة حاجة أو إن هي للكراهة جمع للأحاديث الباقية يبقى الحديث أفضل حاجة وحبوهم إما في البداية ثم نسخ بحديث البخاري المسلم يعني كان بداية كده إحنا نسخ يعني رفع الحكم فترفع الحكم وبقي إيه أو إن هو للكراهة جمع للأحاديث يكره عشان قد يؤدي إلى الضعف أو إلى ما أشبه ممكن زي ما فاكر نفسه مقاوي بعد الحجامة يضع في دوخ يضطروا يدوروا حاجة يفطروا يبقى ضيع على نفسه ايه اليوم يعني لكن ما اقدرش اقول ان هو لا يجوز لان ده كلام يبعد قوي القول ده. نعم ما بقول عشان كده قالوا الحديث منسوخ بده انه رقص فيه وهو نفسه احتجم يعني ده القول اللي قالوا فيه او انه نجمع بين الاثنين يبقى فيه كراهة ما عشان عمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هو مايلين هو للنسخ اللي عمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما مثلا قلت لك طب هي عملت شعرها طب واللي عملت لها ما قتلش المقاطع ساعتها على ده
السواك للصائم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث الزهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أما السواك فجائز بلا نداء، لكن اختلف في كراهيته بعد الزواج على قولين مشهورين وهما روايتان عن أحمد، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخصص عموم نصوص السواك.
يعني في ناس كرهته بعد زرع رده، قالوا ليه؟ عشان يعني رائحة فم الصائم عند الله أطيب من المسك، فقال يعني ما ضيعش ريحة بكثرة استعمال السواك. ده اجتهاد، لكن ما عنديش دليل، يعني ما عنديش دليل إن أنا مش عايز تستعمليه استعمليه، بس خلي بالك إن في دلوقتي سواك معالج، حطوا عليه نعناع، حطوا عليه مواد تانية، ما ينفعش استعمله وأنا صايمة، لأن النعناع هيبقى بوقي وممكن أبلعه وأفطر. معايا؟ استعملي السواك، السواك الطبيعي اللي هو ما اتعالجش، اللي هو جاي من الشجرة على طول. السواك العادي. لكن السواك اللي ما هو لا، ميه وسائل مش بيعمل حاجه، هو طبيعي السواك ما بيعملش ميه ولا سائل. السائل واللي انتوا ليه بسرعه، بس ده السواك المعالج. السواك الاصل عود الارائك اللي جاي من الشجره ناشف، ما فيهوش ده. هما بيعالجوه يطيروه ويخلوه طري كده، ويحطوا له مواد معينه، ويحطوا له نعناع، ويحطوا له حاجات، وممكن بقاش نعناع بس برضه معالج، مفيش سواك طري كده، هو اصلا طالع ناشف من الشجره. معايا؟ ده السواك اللي في الصيام. لكن السواك اللي معالج لا، لانه هي المواد اللي فيه عنده بياكل معاها ممكن ما ينفعش. هل يباح ذوق الطعام الصائم وانت صايمه وبتطبخي مش عارفه حاجه مش عارفه مالكه، ينفع ذوق الطعام ولا ما ينفعش؟
كره جمهور أهل العلم ذوق الطعام الصائم خشية أن يصل شيء من ذلك إلى حلقه فيفسد صومه، فذهب الحنفية والحنابلة وشيخ الإسلام أنه يكره لغير الحاجة ولا بأس به مع الحاجة، ومذهب مالك أنه يكره مطلقا.
طبعا ما فيش نص فيه، لكن برضه هي مسألة الخوف والحبس، ثانية احتفل بيهم، لأنه ممكن أجي أدوق ده أنا أخليها على طرف لساني وهتف، لو خليتيها على طرف لسانك وتفليها مش مشكلة، بس أنا ما أضمنش، ممكن كده وانت بتدوقي تاخدي لك شفطه لجوه فطرنا. ممكن، مش ممكن. يعني لسه عايزه حرص شديد جدا، حاجه بتطفي لسانها كده وبتفاها وبتفصل لسانها، لسه انا كويس يعني شغلانه. فالاول يا طارق تظبطي اكلك من غير ملح خالص، مش قصه يعني. المفكرات الساعه كام؟ 11:30 ل 5.
الاكل والشرب عمدا.
طبعا، لان هي كده ما كانتش حريصه، يعني ده تفريط منها، ارى ان هو تفريط، يعني المراه اللي هي خدت بتدور الطعام ونزل في جوفها شيء، ده تفريط، انا ارى من التفريط. يعني يوم نعم الفرشه والمعجون نفس القصه بحكم السواك، لو انت غسلتي الفرشه تبقى حريصه جدا جدا ما تبقاش اثار المعجون في لسانك ولا بقك، يعني مضمضه قويه جدا، بحيث ان انت تتاكدي ان ما فيش اي اثر لمعجون الاسنان ولا اي حاجه في الفم كلها يعني. نعم، ما هي قصة البخاخة نفس القصة، أنا مش محتاجاها، ما يعني أولى إن أنا أتركها لأنها تنزل الجو فما فيش كلام، يعني صعب جدا إن أنا أتحكم في البخاخ مش بتاعت الحساسية وكده، صعب جدا إن أنا أتحكم في الأولى تركها لو قدرت. ما هي دي مشكلة. لو للضرورة حاولي يعني أنت ما يوصلش، يعني تفري اللي خرج منها ما استطعت. يعني المفطرات الحاجات اللي بتفطر والإنسان يفطر عليها.
الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر ولا قضاء عليه ولا كفارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
طيب، يبقى مسألة إذا نسي الصوم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإن الله أطعمه ورزقه، دي في النفس وفي الفرد. يعني لو صاحب رمضان نسي خلاص، إحنا أول يوم رمضان شغل باله عشت حياتك كده وكلتي وتعمل إيه ده، إحنا في رمضان خلاص كمل يوم سنة صحيح، إنما أطعمه الله ورزقه. تجيبك شمال تجيبك يمين، حد يلعب بدماغك يقول لك ما ينفعش، ما فيش دليل. جميل؟ الحديث واضح صريح، حديث يعلى درجات الصحه في البخاري أمس. صايمه نفس نفس القصه، صايمه نفس ونسيت خالص ان النهارده الاثنين وانا نقله واكلت وشربت، يعني ايه ده انا صايمه. وقفي وكملي صيامك وصيامك صحيح. ده لو كمل ايه؟ حتى لو كرر نفسه ما تقدرش تستعرض بقى. يعني حتى لو اتكرر كذا مره في اليوم، حتى لو كرر كذا مره ترى نيه تماما تماما، دي حاجه بيني وبين الله. تماما مش فاكره خالص، مش مشكله. السؤال اللي بعده.
القيء عمدا فإن غلبه وسبقه فلا قضاء عليه ولا كفارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي.
طبعا حديث معلوم، حديث مش صحيح يعني، في علة. في علة، حديث في علة يعني. الله مستعان يعني. كمل حديث.
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من قاء وهو صائم فليس عليه، وإن استقاء فعليه القضاء. وحجتهم حديث الأئباء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة ومالك والشافعي وأبو حنيفة.
الأئمة الأربعة ومالك والشافعي وأبو حنيفة كلهم قالوا إذا يعني سبق القيء مش قاصد معلوش حاجة، إذا تقيأ هو بنفسه فعليه القضاء للحديث اللي قدامنا، وكان معلوم. لكن الأئمة عملوا به كلهم، أجمع أهل العلم.
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من تقيأ عمدا أفطر. ثم قال: قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء. أما من درعه القيء فقال علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يبطل صومه.
طيب، إذا كل دول قالوا إذا واحد غصب عنه تقيع ما فيش مشكلة، لكن لو تعمد لا يهمه، إنه يعيد على أقوال أهل العلم. نعم. لا لا، ده مش قيء، ده مش قيء، ده ريء مجرد يعني حاجة كده ورجعت. لا خلاص، أنا اللي هرجع كده. ما لو في حاجة في تقيأت مش متعمدة خلاص تفي، ما ترجعوش تاني وخلاص كده، أنا ما عليكيش حاجة، ترى أنت ما تعمديش. لا، ما فطر خلاص عليه، طالما فطر وعليه قضاء خلاص يصوموا ليه بقى تاني؟ خلاص كده فطر نفسه، كده فطر نفسه بنفسه يعني.
هي عمدا بناء على تعب، يعني هو كان
تعبانه. طب هو بناء على تعب، انا ممكن افطر بناء على تعب، ايه المشكله؟ يعيد اليوم. واحده تعبانه وتقيأت متعمده انها تعبانه مش قادره، خلاص زي اي واحد مريض وتعب في وسط النهار وفطر. فرض والنفل واحد كله.
الحيض والنفاس إذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، لأن من المعلوم أن الحيض والنفاس من مبطلات الصيام، ولا فرق إن وقع أول النهار أو أوسط النهار أو قبل غروب الشمس ولو بلحظات، وعلى هذا فيكون عليها قضاء اليوم.
طيب خلاص، دي يعني قلنا برضو الحين، عشان انا قلت بسادي قبل كده انه لو امراه صايمه لغايه قبل اذان المغرب بعشر دقائق وحست في حاجه كده، دخلت شافت الدم الصريح بتاع ده، فوت 10 دقائق على اذان المغرب هي اليوم راح وهتعيده، ويجب علينا فورا تفطر، ما تستناش لما يقول ايه طب ما احنا ناكل مع بعض. مش لازم تاكلي، بس حطي ولو شويه ميه بحيث ان انت تبقي حققتي الفطر، ما تبقيش ان انت مصره على صيامك يعني. نعم. تعيد اليوم احتياطي طبعا، تقول بعد المغرب مباشرة دخل تغسل ايديها لقت دم، احتمال يكون قبل المغرب، احتياطي لدينك طبعا، احتياطي لدينك تصوم اليوم. والاولى طالما انت حالك كده يبقى دايما قبل ما تدخلي بقى على الاكل، وقبل ما المغرب اذن بخمس دقائق شوف في دم ولا. صايم طبعا خلاص، لا هي كانت حائض واغتسلت. حائض في اليوم، في نهار رمضان. يعني حائض مثلا الساعة 10 الصبح كانت الدم موجود، على الساعة 11 12 ما فيش ولا ساعة تتو تدخل تغتسل فورا وتصلي، لكن ما فيش صيام. ما ينفعش، ده كده تحدي لله سبحانه وتعالى، ربنا امر بالافطار خلاص. عناد، ما هو ده عناد وشقاء، والعامة دي اللي مصر انها تصوم وهي اليوم راح عليها. طب يا ريت اولى انها تمسك لسانها، انا هتعجب اتعجب من الاصرار في الباطل. يعني ربنا اداكي رخصه، الحاجه اللي فيها رخصه ان انا خلاص اليوم فاطره فيه، وان انا حائض المفروض ان انا خلاص ادخل اكل واشرب مفيش حرج، والحاجه الحرام اللي هتدخلنا جهنم مش عارفين نمسك ليه، مش فاهم ايه العله يعني. انا مش فاهم ايه كلمه ابليس ده، يعني هي حائض ومش هتاكل وتشرب، يا سلام منتهى التقوى. طب فين لسانك؟ طب فين بقيه اعمالك؟ طب فين صلاتك؟ طب فين اي حاجه، في حاجه في الدين؟ تلاقيه واقع في كل الابواب، والباب اللي فيه رخصه متمسكه بيه مش قاعده يعني، سبحان الله. فلاش انها تمسك عن الطعام وشرب الحق. نعم. لا ده مش دم، احنا قلنا بالدم مع اول نقطه دم احمر
يعني
لا ما تفطريش قبل الدم قبل المغرب بتقول لك بشويه ربع ساعه صار لا ليه حاجات المقدمات ما المقدمات في العادي دي انت خلي اظبطي نفسك بالصلاه مش احنا بنشوفها عادي بندخل نتشطف ونتوضى ونصلي خلاص اظبطي نفسك بالصلاه اللي تعمليه انت صلاه يعني اللي يجوز مع الصلاه يجوز مع الصيام طالما يجوز ان انا ادخل يعني اطهر المحل واتوضى واصلي يبقى يجوز برضه ان انا صيام ايه صحيح طالما صلاتي صحيحه يبقى الصلاه والصيام نفس الاحكام في حكم الطهر يعني الطهاره اذا صلاتي صحيحه يبقى صيامي ايه يا صح نعم مش مشكله بس الدم انقطع تماما قبل الفجر مش لازم اشوف القصه البيضاء بس القصه البيضاء ممكن اشوفها مش عايش ده مش شرط انا قلت مليون مره يا جماعه علامه الطهر اما جفاف جفاف يعني ايه يعني اعمل بنديل كده ولا فوطه هتطلع ما مش جفاف مفيش حاجه او قصه البيضاء الفازات السائله اللي هي الشفافه دي ده او ده فممكن ما اشوفش القصه البيضاء لكن جفاف مفيش حاجه خالص مسحت بالفوطه مسحت بالكلينكس مسحت اي حاجه لقيت الدنيا مفيش حاجه خالص خلاص كده طبعا بس نعم عفوا ده يعني اخر الدم كان نوعه ايه بس اخر الدم كان نوعه ايه اليوم ده مش اخر الدم مش بقى اللون البني العادي طيب الحاجات الفاتحه الروز الفاتح دي قوي قوي دي بتبقى في الغالب بتبقى زي عرق او استحاضه مش دم الغالب اذا ما كانش نوعه هيكون لون الدم خالص بيبقى زي الصحابه كده حاجه خفيفه يعني عارف خاصه لو قضيتي ايامك والايام يعني خلاص عدت والدم واضح اللي هو اصل دم الحيض ليه ميزه كبيره جدا يعني مميز جدا عن ميه دم الصحابه فرق كبير يعني دم الصحابه افتح من طرح على انت لابسها دي الحيض دمه بيبقى غامق و انا حاسس الدنيا كلها بص على الثانيه يعني ده ليه صفات وده ليه صفات فالفرق بينهم واضح قوي يعني
معلمه
نعم
هو السؤال دوت بيحصل لنفسي ليه؟ سبحان الله انا مستعجله قوي مبسوط
صح هي بيبقى في نوع من الاستعجال وان هي عايزه تصوم ومش عايزه الايام كده مش عارفه ليه ما كان الصيام ده حاجه تقيله قوي اعاده فيه مش عارفه ليه يعني مش عارفه ليه بنستسطل اعاده الصيام يعني غير اوقات الجنه المفروض لا تنقطع عن الصيام على مدار العام يعني انا اتعجب من اختي سليمه وصحه ما عندهاش مرض وتقفل على نفسها بالاوقات الجنه والله اتعجب مخ مش جايبه ابدا اجيبها شويه اجيبها منين مش راكبه يعني ازاي انت سليمه ما عندكيش مرض يمنعك ومع ذلك كده منتهى الاستلطار اسيب صيام اثنين وخميس وعادي جدا ثلاث ايام بيض وعادي جدا اسيب ابن سيما مثلا داود لو انا فيها صح يعني انا اتعجب طب ليه؟ ده انا هو بجد لا يدخلوا الصائمون اسيبه كده بمنتهى البساطه ده غير بقى ان الصيام بيهذب الخلق وبيبعد من الشهوه وبيعلمك جهاد النفس وبيعلمك ده الصيام دي فوائده ده قصه ده قصه ده ما فيش حاجه من الدنيا ممكن تجيب لك الطاقه للصيام يعلمك ازاي تبقى تقي في كلامك وفي افعالك وفي اقوالك يعلمك الطاقه اللي هي اصل الامر كله وراس الامر كله تعلم الصيام فازاي نترك طاعه زي دي عظيمه على مدار العام بدون مرض ان المرضى ما يكونش كلام يعني مش بتكلم عن مرض كان شخص سليم واحده سليمه وساره ده ليه بس نفسها تتمنى ان هي بس تبقى سليمه عشان تصوم يوم لله بعد بينك وبين النار بعد 70 خليفه فنصام يوم لله بعد بينها وبين النار 70 خليفه يا الله ومع كده نفطر وناكل ونبقى زعلانين في رمضان نفطر عشان مش قادرين نعيد الايام اللي علينا خمس ايام نحسن وساره ما اعرفش عنه يا للدرجه دي وانت صغيرات كده في السمنه او المصحات كده والسم كده تيجي عليكم وطالما ما تكبروا تعملوا ايه لا برضو ده عدم رضا انت قلت مصام ده عشان انا مراجع ما عندهاش رضا لان اللي قدر عليك الحج الله ودي قصه ثانيه بقى وقضيه ثانيه يعني انا ارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى كل قضاء خير كل قضاء خير نعم
لو استنجيت او نقطه واحده بس نزلت استحمام وبعد يومين جه الحج ايام
المواعيد لو ده ما هتبقى حاجه بحيث
بس
الفاستنجاء
بس
ما فيش حاجه ثانيه يعني سكونه وتقولي تستعملي استنجاء
ازاي ده واحده بس وهي
نقطه
واحده بس
النقطه اللي نزلت لو لون ده محيط يبقى اليوم ده راح اختسل
طب واللي
اليومين التانيين جفاء لا صومي فيه طالما خلاص مفيش حاجه خالص
بس اختسل بس
ما فيش حاجه خالص نعم الافرازات لونها ايه؟ لا خلاص دي مش حاجه انت بتقول اختسلي وصلي وصوم
عادي
مش دم انا قلت 100 مره صلي لسه اهو شو ممكن يا اخوات مش ممكن ابدا توصلوا كده ده لسه بتسترديها، بقولها مش شرط تكسر البيضاء دي خالص. انا انتوا ليه ربطين المساله كسر البيضاء؟ لا ما انا قلت الشكر كسر البيضاء، انا قلت الجفاف كسر البيضاء. مش شرط، ممكن انت عارفه نفسك كسر البيضاء، ممكن مره ما تجيش كسر البيضاء وتطول وتقعدي تستنيها ما تجيش وتبقى ضيعت الصلاه الصبح. انتظرنا حتى طريقة تكسر البيضاء فين ما عندهاش الجفاف برضه، فين مش كسر البيضاء؟ واحده مش كسر البيضاء تعمل ايه؟ ما فيش ده، هي بقى قعد ساعتين ثلاثة أربعة على ما يعدي خلاص خلص التقصة، هدخل استقصة وصل 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 ما عادش جنبها. لو مدة قد ايه؟ لا كتير قوي، يوم كتير قوي يوم. معلش بس السفر مش هعتبره حيل يعني في اول ساعتين ثلاثة لو استمر معايا مدة طويلة ما اعتبروش حيل والله اعلم.
كنا
ندعو عند السفرة
القدرة
بعد الطهر شيء. أي بعد الطهر شيء؟ ما قلت إنها تبع أيام الحيض بس ما طولش فيها. لا لما طولي فيها تبقى تفاصيل عادية مش تبع الحيض. يعني هي الأول ممكن تبقى تبع الحيض لسه الأوان كده. بعد ما تختفي شوية ساعة اثنين ثلاثة وما زالت عمالة تنزل؟ لا. خلاص. لا 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 تصليش وصلني انا قلت لا خلاص سوى ثلاث ساعات تقولي انت مالك
يعني. الجماع في نهار رمضان ووجوب الكفارة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت؟ قال ما لك؟ قلت وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال فخذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟
فوالله مش كفاره ومهلات الصدق عايز ياخدها. يا الله مش ممكن رسول الله عشان يصبر ويحلم ويا الله.
فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهله.
يعني عايز ملك الجيش سماحه يعني هو ما عندوش ولا رقبه ولا يقدر يصوم شهرين متتابعين مريض صحته على قد، ولما انت صحتك على قد المليون عشان تكفيها وبعدين التالتة طب مش قادر يصوم 60 مسكين طب يعمل ايه؟ قالوا طيب خد بقى تصدق بيها مش فايده. راح برضه واحد قال لك انا فقير. فسبحان الله يعني مش عارفه الناس اللي بتشد يعني اهو ده الدنيا اشوف قد ايه جميله وقد ايه سماحه وقد ايه يعني يسر سبحان الله. طيب ذهب جمهور العلماء الى وجوب الكفاره.
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة على من جامع عامدا في رمضان فساد صومه بذلك، وحجتهم حديث الباب، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية على من تقع الكفارة.
طبعا اللي جامع زوجته في نهار رمضان عليه كفارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رقبة ما فيش، شهرين متتابعين صحيا لا يستطيع، 60 مسكينة ما فيش خالص بقى في الحالة دي هتسقط عليه يعني ما عندوش كل ده يعني هو لا مفيش رقبه لا. كان عندنا هو دلوقتي الموجود في زماننا ايه؟ الصيام الضعيف لا يستحمل دي الصيام شهرين متتابعين يبقى هينتقل الى الكفاره اللي هي اطعام عفوا الى اطعام الى الاطعام انتقل من الكفر من الصيام الى الاطعام 60 مسكين فقير لا يجد هذا سقطنا عليه هذا وذاك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اعطاه شيء يتصدق به خده لنفسه فدل على انه ايه؟ لم يكفر عنها حاله الفقر والمرض يبقى ده الرجل اجتمع فيه ايه؟ الفقر والمرض يبقى هنا الكفارة رفعت عنه بحاجتين اجتمع عليه الفقر والمرض يعني لا يستطيع صحيا لا يستطيع وفي نفس الوقت بقيه ما عدا هذا طبعا عليه الكفارة اما الصيام ابتداء اما الاطعام. طيب على من تقع الكفارة؟ نعم على يوم واحد او لو كررت هتتكرر هتيجي معانا. على من تقع الكفارة تنازع الفقهاء في المسألة. نعم.
فذهب الطائفة الى ان الكفارة تقع على الرجل والمرأة فيلزم كل واحد منهما كفارة، أما وقوعها على الرجل فلحديث الباء أبي هريرة المتقدم، وأما المرأة فلأنها أفسدت صومها فحكمها حكم الرجل، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وابن المنذر من الشافعية وغيرهم، وذهب الطائفة لأن الكفارة تقع على الرجل وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بالكفارة ولم يأمر امرأته، وهذا هو المشهور عن الشافعي ورواية عن أحمد.
طبعا في التعقيب والترجيح هاتي معي كده في صفحة 498.
والذي أرى أرجح بعد ذكر هذه الأقوال والمذاهب وما ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، أن الكفارة تقع على الرجل والمرأة، فتلزم كل واحد منهما كفارة، لحديث أبي هريرة المتقدم. أما المرأة فلأنها أفسدت صومها بفعلها فحكمها حكم الرجل.
قياسا يعني بالقياس، يعني هي مشتركة في نفس المشكلة، هي رضيت ان هو يتجمعها وما رفضتش وما مسكتش على دينها، يعني هو ربنا انزل عليه او كان الحكم عليه بالعقوبه لانه ايه افسد صومها، كما هي كمان افسدت صومها. فبالقياس هي كمان عليها نفس الايه نفس الكفاره، اما صيام شهرين متتابعين اما ان هي تطعم 60 مسكينه، وزوجها نفس الشيء.
وما ذهب اليه الجمهور من ان المراه اذا اكرهت فليس عليها كفاره هو الصواب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه.
واضحه المساله؟ طيب. يجب ترتيب الكفاره كما ورد طبعا في الحديث زي ما قلنا، ان هو ايه الرقبه ما فيش، يبقى الصيام ما فيش، يبقى الايه؟ يبقى الاطعام. طيب للحديث كما جاء؟ نعم نعم.
حاله
حيض
المراه في
خلال
الشهرين
هيتحسب من الشهر؟ لا هيتحسب طبعا مكمل. اه طبعا حيض مش كده.
هتحيض؟
هيدخل تبع الشهر؟ لا طبعا لا تدخل تبع شهر ازاي يعني، بس ناصحه قوي. لا طبعا صامت 20 يوم وبعدين قعدت 7 ايام حائض تسيبيه بقى يوم، هو 20 يوم بعد الحيض تصوم تاني بقى 21 22 23 كده. ايوه حته كده ازاي؟ صيام صيام تواصلنا صح، مش ممكن مش ممكن. نعم. دي حاجه بينه وبين ربنا بقى، خلاص ما عندوش تقوى حب. هو بيقدر يصوم شهر رمضان يعني يقطع الصيام. طيب يمتنع، يبقى ده ظلم من انواع عدم الطقس عرفت يعني. اه الانسان عايز تقوى عشان يقدر ان هو يصوم شهر رمضان. نعم؟
التعب
يملك ان هو يصوم، مشقه عليه ما فيش حاجه، اوكي اي حد هيبقى عنده مشقه في الصيام. وبعد بيصوم كده زي الهوا يعني، ما لوش غير مشقه، بس مشقه محتمله. اذا مشقه تحتمل لابد ان ياتي بالكفاره، ده ذنب عظيم يعني. طيب. هل يجب على المجامع في نهار رمضان الكفاره قضاء اليوم الذي جمع فيه الاثنين مع بعض؟ يعني بعد طلع الكفاره عليه قضاء اليوم ولا كفاره خلاص؟
عن ابي هريره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع باهله في رمضان، فذكر الحديث وقال في اخره فصم يوما واستغفر الله. ذهب اكثر اهل العلم الى وجوب القضاء اليوم الذي افسده بالجماع مع الكفاره، لان من افسد صيام يوم فعليه القضاء، أما الكفارة فهي زجر له للكبيرة التي ارتكبها وهي الجماع في نهار رمضان. وأيضا استدل لقولهم بحديث الباب، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي أظهر أقواله وغيره.
سبحان الله، يعني لأنه طبعا عادي اليوم، لأن أصلا ده فرد تعمد أكثر وتعمد، أما الكفارة دي فزجر ليه وعقوبة ليه، مالهاش علاقة هو عادي اليوم. لا هيجي اليوم ويطلع الكفاره، اذا تكرر الجماعة حتى تكرر كفاره، واحد بقى عمل المساله دي مره في رمضان وبعدين بعد 10 ايام مره، يعني اتكررت المساله هل تتكرر كفاره ولا هي كفاره واحده تغني عن الايام اللي اخطا فيها على مدار الشهر؟
ذهب جمهور اهل العلم الى ان الجماع اذا تكرر تتكرر الكفاره، لان كل يوم عباده مستقل، وهذا مذهب الشافعي واحمد ومالك وداوود الظاهري. وقال الحنفية ليس عليه إلا كفارة واحدة وإن تكرر الجماع، وعليه قضاء الأيام التي جامع فيها، وحجتهم أن حرمة الشهر واحدة لا تتجدد، فيجب عليه أن يكفر مرة واحدة، وإن تكرر الجماع فإن كفر ثم أفطر بجماع فعليه كفارة أخرى.
لا طبعا تكرر الجماع تتكرر كفارة، مش كلام، ده يوم مستقل. بالدليل لو أنت صمت 20 يوم وجيتي فطرتي يومين تانيين وجيتي صمتي تاني والشهر ناقص، كل يوم عباده مستقله على ذلك. يعني ايه هو جمع كذا مره؟ لا كل مره عليه طبعا كفاره، لان اليوم مستقل كل عن باقي الايام عن سائر الايام. التعقيب في 503
ان الصواب ما ذهب اليه الائمه الثلاثه، ارى والله تعالى اعلم ان الصواب ما ذهب اليه الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد من وجوب كفاره لكل يوم جامع فيه، لأن كل يوم مستقل عن الآخر كرمضانين وكالحجتين، وبالله التوفيق.
ما فيش كلام يعني، آخر حاجة اللي هي هل تجب الكفارة من جامع وهو صائم غير رمضان؟ طب العكس بقى، واحد صائم صيام نافلة أو صيام فريضة بيعيد عليه، شخص عليه أيام رمضان كان مريض، وبعد رمضان قضاء رمضان بيعيد الأيام العادية، بيقضي الأيام العادية. طب لما باخد الأيام اللي عليا أو أنت بتاخد الأيام اللي عليك أو شخص بياخد الأيام، وحصل في الأيام دي بيقضي فيها إنه جامع الزوجة، هل عليه كفارة زي رمضان ولا لأ؟
لا تجب قال ابن قدامة في المغني: لا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل أهل العلم وجمهور الفقهاء. وقال قتادة: تجب على من وطأ في قضاء رمضان لأنه عبادة، تجب الكفارة في أدائها، فوجبت في قضائها كالحج. ولنا أنه جامع في غير رمضان فلم تلزمه الكفارة.
طبعا يعني ده هو ليه الكفارة في رمضان؟ لحرمة الشهر. لكن أنا غير رمضان الحرمة الأيام العادية ما هيش نفس حرمة الشهر. الواحد بيعيد أيام أو عليه صيام نذر أو فريضة أو أي حاجة، وبيقضي ما عليه من نذر أو فريضة إلى آخره، وحصل وقع على زوجته في نهار رمضان، يبقى هيعيد اليوم لكن معلوش إيه؟ معلوش الكفارة. نعم. مش سامعة. اداك الاذن وصمتي مش تخرجي من العباده، ملوش الحق ان انا اخرجك من العباده حتى نافله، بس استاذنته خلاص ده خروج من عباده كده ما ينفعش. زي قال لي قومي قيمي الليل وانا بصلي في وسط الصلاه، قال لي اخرجي من الصلاه، ينفع؟ ما ينفعش، عباره انك تخرجي من الصلاه. النافله تستاذنه ابتداء، لكن اذن لها خلاص وصاحبك ما ينفعش تقطع عباده، ما ينفعش. زي بالظبط ممكن اصلي قيمي الليل ولا اقيم الليل، اعمل بقى تصلي ركعتين في ركعتين ولا اخرج، ينفع تخرج؟ ما ينفعش. لا قضاء رمضان ما تستأذنوش خالص، لان قضاء رمضان منزل ليه فروض، ما فيهاش استئذان الزوج، احنا نستأذن الزوج في الامور الايه في النوافل، لكن في الفروض لا، قضاء رمضان ما فرض، وانا بصيام النذر فرض، يعني الفروض ما استأذنش فيها، انا استأذن في